حبيب طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الكيان الصهيوني وطوفان الضفة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما بين الضفة والقطاع، ماذا في توسيع الاحتلال رقعة العدوان؟ ماذا في موقع المقاومة في الضفة وقدرة الاحتلال على المواجهة؟ وما الذي تفرزه معركة الضفة اليوم على مستوى محاور الإسناد؟ الكيان وطوفان الضفة موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 00989-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا في البث المباشر 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 35 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 40,861 شهيدا وإصابة 94,400 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
في الحقيقة نبدأ من الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي وقعت على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي استشهد فيها 2 من المواطنين الفلسطينيين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، ونقل الشهيدان من عائلة أبو سوسين إلى مجمع ناصر الطبي هنا في خان يونس. هذه الغارة التي أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين هي واحدة من عشرات الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال على مدينة رفح، والتي بمجملها تستهدف تدمير منازل السكان الفلسطينيين وقتل كل من يحاول أن يدخل إلى مدينة رفح التي احتلها جيش الاحتلال منذ أكثر من 4 أشهر. وقد نقل شهيد آخر من منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة إلى مجمع ناصر الطبي. إلى هنا أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيام النازحين غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 10 آخرين بالتزامن مع انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة جنوب قطاع غزة، وسط آمال عريضة أن تخفف إسرائيل من غاراتها لتتمكن منظمة الصحة العالمية من تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال الفلسطينيين، لكن واضح أن جيش الاحتلال مستمر في سياسة القصف والتي شملت الأجزاء الشرقية من خان يونس قصف مدفعي مكثف. أعنف الغارات في قطاع غزة استهدفت هذه الليلة مشفى شهداء الأقصى في دير البلح، المشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة لسكان المنطقة الوسطى. كان هناك 4 شهداء وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى تدمير عشرات الخيام التابعة للنازحين داخل المشفى التي استهدفتها قوات الاحتلال للمرة الثانية خلال هذا الشهر وللمرة الرابعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أيضا غارة دامية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون مجددا قرب مدرسة شهداء الزيتون، قصف جيش الاحتلال تجمع للمواطنين الفلسطينيين. كان هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى في وقت تتواصل فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الزيتون اليوم 12 على التوالي، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى توسيع محور نتساريم العسكري ليؤمن قواته في القواعد العسكرية الموجودة جنوب مدينة غزة، ومن خلال ذلك نفذ عمليات نسف للعديد من منازل السكان الفلسطينيين. وقد شاركت المدفعية الإسرائيلية في قصف عدة أماكن في منطقة شمال قطاع غزة. في كل الأحوال لا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على القطاع.
نعم، شكرا للزميل سعيد بورين. وفي الضفة الغربية المحتلة ولليوم 9 على التوالي تستمر العملية العسكرية لقوات الاحتلال شمال الضفة، وآخر أنبائها استشهاد 5 شبان والطفل في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، فيما عمليات التدمير الممنهج في جنين وطول كرم تستمر. عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وفان الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
آخر الاعتداءات هي محاصرة 4 منازل، 2 في جنين و1 في بلدة اليامون غرب جنين وبلدة الهاشمية أيضا غرب جنين في وقت واحد، يعني تم المحاصرة في شارع نابلس. تحاصر منزل لعائلة السوفي وتطلق النار قوات العدو بشكل كثيف إذا خطر لقناة الأصطوق. هذا المنزل أو هو أكثر من منزل لهذه العائلة، يلاصق أيضا مبنى بلدية جنين، حيث قال المحافظ وأيضا رئيس البلدية أن البلدية تخضع في حصار، وكان من المفترض في هذا الوقت أن يكون هنالك مؤتمر صحفي لوزراء الحكومة الفلسطينية في البلدية، الأمر الذي لم يحصل بسبب هذا الحصار وهذا وإطلاق النار. إطلاق النار والاشتباكات تواصلت في شارع نابلس بالتزامن مع حصار هذا المنزل. قوات العدو أطلقت الكثير من الرصاص باتجاه المنزل وطالبت سكانه بالنزول أو بتسليم أنفسهم، على الرغم من أنها عائلات يعني فيها أطفال ونساء ورجال كبار السن. وحتى الآن لم يتضح الوضع بالنسبة لهذا المنزل. أما في حي المراح في جنين فقد بعد أن حصرته قوات العدو اعتقلت 3 شبان من سكان المنزل ومن أبناء عائلة صاحب المنزل. في بلدة الهاشمية قوات العدو لازالت تحاصر منزل عائلة البيطاوي، إضافة لمنزل آخر في بلدة اليمون المجاورة، وطالب من بداخلهم بتسليم أنفسهم، وإلى الآن لم يتضح طبعا هو الوضع داخل هذين المنزلين. أيضا إلا أن الاشتباكات في كل هذه المناطق ما بين المقاومة وقوات العدو لازالت تدور، إضافة لأن قوات العدو تستخدم أو تطلق النار بشكل عشوائي. قوات العدو انسحبت من جنين ومن المخيم أكثر من مرة وعادت، على ما يبدو الهدف هو كما يحصل الآن هو نصب كمائن للمقاومين، كما حصل أيضا في مدينة طوباس حيث اغتالت 5 مقاومين، إضافة لطفل استشهد مخيم الفارع المجاور وعمره 16 عاما. أطلقت عليه قوات العدو النار ومن ثم قامت بسحله والتنكيل بجسده من خلال الجرافة التي سحبته إلى منطقة خارج المخيم. في مدينة طول كرم أيضا القوات العدو اقتحمتها بصراحة حتى الآن أكثر من مرة، تخرج ومن ثم تعود إلى مدينة طول كرم المخيم. ويشار هنا إلى أن الكثير من المنازل في مناطق جنين ومناطق نابلس هي محاصرة ولا أحد يعلم ما يحصل بداخلها، خاصة مخيم جنين ومخيم طول كرم، وكل المؤشرات تشير أن هنالك قوات خاصة على ما يبدو تحتجز مواطنين، إضافة إلى أعداد كبيرة جدا من المخيرات التي تترمص بالمقاتلين. العدو بعد أن دمر هذه المنطقة بشكل كامل في جنين ومخيمها وطول كرم ومخيمها، لجأ الآن لسياسة إلى عمليات الاغتيال من خلال استفزاز المقاومين لكي يخرجوا في مناطق معينة هو يريدها من أجل قصفهم، وكذلك عمليات الانسحاب الوهمية من أجل أن يوهم هؤلاء المقاتلين من أجل الخروج وإطلاق النار عليهم واغتيالهم. الوضع في تطور خطير جدا، ولا نعلم ماذا سيحصل في الساعات القادمة في الضفة الغربية.
صنع لعداد الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت يا جنين يا ثورة صنع لعداد الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت خلي رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت خلي رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة أحمد جرار القائد أفجر جيش الاحتلال دمه يلي شاهد عيشهم راح القتال
مهما هالقوة تعاني تشوف كمين الأمثال تموت بأرضك صامت.
طابت أخواتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الكيان وطوفان الضفة. لم يعد هناك من صفقة لتبادل الأسرى، بنيامين نتنياهو أبرمها مع نفسه جاعلا دماءهم لاستمرار حكمه. هذا ما تراه شريحة وازنة من الخبراء والسياسيين والمستوطنين الصهاينة، ما يعني أن الأزمة ستستوطن طويلا في أروقة الحكم الصهيوني وشوارعه التي تضيق بالخلافات السياسية والعسكرية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. بات الجميع مسلما بأن لا حل في ظل حكم بنيامين نتنياهو المضطرب، وهذا ما تعرفه الإدارة الأمريكية التي تكمل مسلسل نفاقها وادعاءاتها تارة بالحديث عن إيجابيات وأخرى عن ضغوط تمارسها لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما البصيص الوحيد المتاح لتلك الإدارة كما يرى بعض الصهاينة عقد صفقة مع نتنياهو تضمن له حصانة تبقيه في الحكم لتجني هي وفقا لإطلاق النار تستثمره في ورقة في زمن الضيق الانتخابي. عند فيلادلفيا يعلق الجميع الآن، ومتى حلت عقدته أقفل نتنياهو معابر أخرى لمنع الوصول إلى الصفقة، فيما لا ينكر المحللون الصهاينة أنه وإن لم يفقد الأوراق بعد لكنه يعاني من ضغط الشارع والنزف العسكري الحاصل على جبهات ثلاث: غزة والضفة والشمال، وينتظر ردا إيرانيا وآخر يمنيا قد يعقد عليه الحسابات. وما يزيد من تعقيد المشهد نزيف الاستقالات التي بدأ يضرب مفاصل مهمة في القوات العسكرية، فبعد قائد القوات البرية اللواء تامير يدعي أبلغ رئيس شعبة المخابرات في الشرطة درور إسراف رؤساءه نيته ترك الخدمة بمبرر التقاعد، وهو اسم مرموق في صدارة الصفوف العسكرية وصاحب خبرة كبيرة. ويوازي نزيف الاستقالات على صعيد المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تداعيات فتح جبهة الضفة الغربية التي حذر منها كبار القادة العسكريين وخطورتها على مستوى الداخل المحتل، في ظل الصمود الذي يبديه أهالي الضفة في مقاومة الاحتلال رغم الدماء النازفة والعمليات التي تقوم بها قوى المقاومة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
غاليا تدفع الضفة الغربية ثمن صمود أهلها ومقاومتها للصهاينة. 6 شهداء قدمتهم اليوم مدينة طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة على مذبح الوطن. الهلال الأحمر الفلسطيني أشار إلى أن مسيرة للاحتلال قصفت مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن استشهاد 5 شبان، وهم أحمد فواز أبو دواس وقصي مجدي عبد الرزاق ومحمد عوض العايدي ومحمد نظمي أبو زاغة ومحمد زكريا الزبيدي نجل الأسير زكريا الزبيدي. وفي 9 أيام العملية العسكرية التي تجتاح فيها قوات الاحتلال مدن جنين وطول كرم وطوباس، تتواصل عمليات الحصار والتهجير والتدمير والتجريف الممنهج لمخيمات شمال الضفة. جنود الاحتلال اقتحموا ليلة الأربعاء الخميس مدينة طوباس ونفذوا عدوانا مكثفا قتلوا خلاله عددا من الشبان وانسحبوا بعد ساعات من عمليتهم. كتيبة طول كرم التابعة لكتائب القسام أكدت أن مقاتليها يخوضون مع باقي فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة في مخيم طول كرم وفجروا عبوات ناسفة في محاور عدة داخل المخيم، محققين إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح. وإلى جنين ومخيمها دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية وداهمت منازل عدة في حي الغبس المتاخم للمخيم وهددت عائلات كثيرة وأجبرتهم على المغادرة. وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في آخر بياناتها إلى أن عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية ارتفع إلى 39 شهيدا، فيما عدد الجرحى وصل إلى 145 جريحا منذ الأربعاء الفائت.
نعم، شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عماد رزق رئيس مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحياتي لكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، لليوم التاسع على التوالي الضفة تحت نيران الاحتلال، ويتوازى ذلك مع استمرارية العدوان على قطاع غزة، ماذا في توجه الاحتلال إلى توسيع نطاق عدوانه من غزة إلى الضفة؟ ما الأبعاد التي يمكن تناولها في هذا الصدد؟
في الحقيقة المتابع للحملة العسكرية وللعدوان العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعندما نلاحظ حجم هذا العدوان وتركيزه على الفرز الديموغرافي والتدمير البنية التحتية واستهداف أي مقاومة، وفي نفس الوقت استهداف أي مقومات للحياة، كانت مقومات اجتماعية أو اقتصادية، لا بل مقومات تعتبر أساسية لحياة الإنسان، نستنتج أن هناك مخطط ينفذه نتنياهو وكابينة الحرب الذي يشاركه في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني.
نعم.
مؤيدا من الكنيست، كنيسة العدو، عندما اجتمع قبل العطلة وأعلن في آخر اجتماع له أن فكرة حل الدولتين هذا شيء غير موجود. نعم. وبالتالي نستنتج أن هناك مخطط لإقامة الكيان على أرض فلسطين، وفي نفس الوقت إذا نحن نلاحظ ونراقب ونحلل ونستنتج من كل التصريحات للمتشددين أقصى اليمين داخل الحكومة أو داخل الكنيسة، نصل إلى استنتاج أن يهودا والسامرة وأن المخطط في تهويد القدس وفي نفس الوقت إقامة الكيان على أرض فلسطين.
نعم.
تحديدا في هذه المنطقة جبل صهيون هي تعتبر المفتاح والمفصل الرئيسي. لذلك إذا نعود إلى كل تصريحات المتشددين مثل بن غفير وآخرين، نرى أن خطتهم الأساسية والمركزية هي في الضفة وفي تهجير وفي تغيير الديموغرافي، لا بل في القضاء على أي إمكانية للحياة في هذه المنطقة. لذلك كل ما قد تقدم به العدو حتى هذه اللحظة في قطاع غزة،
نعم،
أعتقد أنه جاء مجرد تمهيد للرأي العام الدولي ومجرد تمهيد للآلة القتل العسكرية.
نعم.
والسياسية العدو الإسرائيلي، وها هو اليوم يحاول قدم عبر مستوطنات وعبر جدار فاصل. هذا هو ما يقوم به اليوم من عدوان عسكري ليستكمل ما قد بدأه على مستوى الآلة يعني الخطة الناعمة للتهويد وللفرز الديمقراطي.
طيب، اتجه الاحتلال بعدوانه على القطاع تحت عنوان إطلاق سراح الأسرى وضرب المقاومة هناك، ماذا على صعيد الضفة؟
على صعيد الضفة إذا نحن نستمع إلى كل التصريحات يعني وكل مواقف جبهات المقاومة وجبهات الإسناد، هناك شيء واضح منذ لحظة إعلان المقاومة في لبنان والمقاومة العراقية وباقي المقاومات إعلان الإسناد للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة من العدو الإسرائيلي، نستنتج أن جبهة الضفة كانت جبهة أساسية، لا بل الذي يراقب العمليات التي كانت تقوم بها يعني شباب المقاومة ووحدات المقاومة، إن على مستوى الفردي أو حتى على مستوى المنظم أو حتى على مستوى الاجتماعي الاقتصادي، أعني به مواجهة سيارات الاحتلال، رشق الحجارة، الطعن، إحراق، مهاجمة حواجز للعدو، كلها كانت إرهاصات، كانت مقدمات كي تبقى القضية الفلسطينية حية عند الشعب. ده نحن يعني بالمقارنة بين البعد الجغرافي في قطاع غزة والضفة نستنتج أن حجم الضفة بالمساحة الجغرافية يعادل 9 أضعاف تقريبا حجم قطاع غزة، وبالتالي ما يقوم به العدو اليوم هو القضاء على أي إمكانية للمقاومة وللوجود داخل فلسطين.
طيب، أمريكيا ما زال الحديث يدور عن مفاوضات ويبدو أن محور فيلادلفيا أصبح الركن الأساس فيها، ما المؤشرات؟
ما استمع إلى تصريحات العدو والحديث منذ اللحظة الأولى يعني ما بعد أيام من بداية العملية العسكرية في قطاع غزة واستهداف الشعب الفلسطيني في هذه البقعة من أرض فلسطين، نستنتج أنه خطة نتنياهو لم تكن بقدر التوجه للشعب الفلسطيني بقدر ما كانت لإعادة صياغة التفاهمات مع الدول المحيطة التي يعني هي على حدود فلسطين المحتلة. وبالتالي نستنتج أنه الحديث عن محور فيلادلفيا أو معبر فيلادلفيا إنما هو استهداف للأمن القومي المصري، لا بل هو مخطط لإعادة تغيير التوازنات التي نشأت في سبعينيات القرن المنصرم بعد حرب تشرين، وفي نفس الوقت نراها أيضا بالتوجه في الضفة لإعادة صياغة العلاقة بوادي عربة مع الجانب الأردني. لذلك كل ما يقوم به العدو اليوم هو إعادة بناء المنطقة العازلة التي تفصل الكيان عن مصر جهة وعن باقي الدول العربية، كي يكون هناك منطقة عازلة يستطيع أن يحتمي بها ويستطيع أن تكون إطارا لتوزعه الاستعماري والاستكباري، وبالتالي أن لا تكون الدفاعات في المرة القادمة إذا كان هناك مواجهة من داخل أرض المحتلة في فلسطين أن تكون المواجهة في أرض عربية جديدة يحاول الاستيلاء عليه عبر إخلاء وعبر خلق منطقة عازلة تكون لمصلحة الأمن القومي للعدو الإسرائيلي في مقابل مزيد من يعني إضعاف البعد الإسلامي والعربي والقومي على المستوى المحيط بكيان هذا الكيان وبأرض فلسطين المحيط.
طيب، يعني ماذا في المؤشرات على صعيد سلسلة الاستقالات داخل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، كيف يمكن تناولها حسب متابعتكم؟
طبعا الاستقالات المتابعة لما قبل عملية طوفان الأقصى قبل 2 من العملية، نلاحظ أن هناك أزمة في الداخل الإسرائيلي، وهذه الأزمة تمظهرت في 4 جولات من الانتخابات الكنيست، ودائما إشكاليات على مستوى الحكومي وحتى على مستوى القيادات السياسية، لا بل انشقاقات داخل الأحزاب الليكود وخروج الكثير من السياسيين وتشكيلهم لأحزاب رديفة أو أحزاب بأقصى اليمين. هذا أصبح واضحا من خلال الانقسام العمودي في التوجه ما بين الخيارات المتطرفة للكيان، يعني بها الحارديم الذين في الحقيقة هم لا يشاركون في الحياة السياسية، إنما تأثيرهم داخل الحياة السياسية أصبح كبير في مقابل التوجه الليبرالي من الشباب في هذا الكيان. لذلك يمكن أن نرى هذا الانقسام على المستوى السياسي، إنما لا يمكن أن يؤثر، لأن الدولة العميقة التي يشكلها الجيش، جيش العدو، والتي هي جزء من صناعة القرار، والتي هي جزء من المؤسسة الأمنية التي تتحكم بالقرار الحقيقي لهذا الكيان،
نعم.
أعتقد حتى هذه اللحظة ما زالت تخضع لسيطرة قوية جدا من قبل المؤسسين ومن قبل المؤسسة التي أنشأت هذا الكيان. ولذلك أعتقد كل ما يمكن أن نراه على المستوى السياسي من انشقاقات واصطدام في المنح السياسي،
نعم،
لا يعدو كونه إشكال ظاهري لا يصل إلى العمق أو عمق السياسة والتوجه الصهيوني يعني توسيع هذا الكيان وتحقيق حلم الصهيونية من يعني بين النهرين من النيل إلى الكورة.
نعم. طيب ماذا على المستوى الرسمي العربي بشأن ما تشهده الساحة الفلسطينية؟ يعني بموازاة ذلك، ماذا على صعيد محاور الإسناد للمقاومة؟
على المستوى الرسمي علينا أن يعني نتأكد أنه المشروع، يعني المشروع التطبيع الذي كانت تسعى إليه الولايات المتحدة، كان قد سبقه قبل أكثر من 3 عقود محاولات أمريكية لتطبيع العلاقة مع هذه الدول، كانت في الخليج أو دول أخرى. وبالتالي رأينا مع بدايات ما سمي ربيع عربي،
نعم،
محاولات لإخراج القرار العربي من إطاره، وبالتالي كانت مقدمات لما نشاهده اليوم على مستوى الشلل الحكومي العربي. لا بل إذا نحن ننظر إلى الـ يعني هناك شبه انفصام ما بين الشارع العربي الذي ما زال يؤيد المقاومة ويؤيد الشعب الفلسطيني بأرضه ورافض لكل اتفاقيات التطبيع والقرار الرسمي للحكومات وللممالك والإمارات. لذلك علينا أن نشدد أن يكون الرأي العام أوسع، أدق، محترف أكثر لإبقاء القضية الفلسطينية في أذهان الشعوب العربية والإسلامية، وفي نفس الوقت كي تبقى المقاومة داخل فلسطين، لأن وجود داخل فلسطين هو الذي يؤكد الحق، وهو الذي يسمح للأجيال القادمة،
نعم،
أن تستمر بدعم هذه القضية وأن تستمر هذه القضية مركزية للأمة الإسلامية.
طيب، ويعني في ختام هذا الحديث، ماذا يبدو لكم في الأفق؟
يعني في الحقيقة إذا أردنا أن نقوم بتحرير موقف، أعتقد أنه التوجه ما زال توجها تصعيديا،
نعم.
العدو يتخذ أشكالا مختلفة لحربه، في بعضها هناك منحا سياسي دبلوماسي يحاول الإلهاء ويحاول قضم وتحصيل بعض المكاسب على المستوى السياسي والرأي العام الدولي،
نعم.
إنما على المستوى الميداني سيستمر خلال الأشهر القادمة بعدوانه، لأنه التجهيزات وطلب الاحتياط وانضمام الحاردين وفقا للمحكمة والغطاء الذي حاصل عليه نتنياهو ضمنيا من المتطرفين يؤكد أن التوجه عدواني، وأعتقد أن هذا التوجه أو أتخوف أن يخرج من فلسطين ويصبح في أوسع من فلسطين على مستوى استهداف جبهات الإسناد، لأنه المشروع الصهيوني هو أوسع من أرض فلسطين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد رزق، رئيس مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية.
شكرا،
حياكم الله. مخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا غاية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنيا فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدة سيظل رمز قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحيي الكرامة
توثقي متنازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أمه دمع بساعة وتدائب أختاه خاتم في الحزام الناسك ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ الدكتور عماد رزق لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الكيان والطوفان الضفة، ما بين الضفة والقطاع وتوسيع الاحتلال رقعة العدوان، وكذلك موقع المقاومة في الضفة وقدرة الاحتلال على المواجهة، وما تفرزه معركة الضفة اليوم على مستوى محاور الإسناد. نتابع مع تقارير مراسلينا عن الساحات والشأن الفلسطيني، حيث تتواصل التحذيرات الصهيونية من الخطر الذي يشكله بنيامين نتنياهو على الكيان بسبب شخصنته قضية الحرب على غزة والانتقال من فشل إلى فشل أكبر في مواجهة المقاومة. مصطفى بركة والتقرير التالي.
حول رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو كيان الاحتلال إلى كيان قائم على شخصه وينطبق عليه القول أنا إسرائيل وإسرائيل أنا، هذا ما عبر عنه كبار قادة العدو من إيهود باراك إلى إسحاق بريك إلى بيني جانتس وجادي إيزنكوت وإلى من بقي يناطح سفينة نتنياهو يوآف جالانت، الذين استشعروا جميعا مخاطر قيادة نتنياهو الذي لم يعد يرى في هذا الموج العاتي الذي يغرق كيانه سوى المركب الذي ينقذه وعائلته، وبعدها فليأتي الطوفان على الجميع وفق التعليقات الصهيونية.
رئيس الحكومة لم ينظر مباشرة إلى الجمهور ليقول الحقيقة بأنه لن يحمي الحدود الجنوبية ولن يعيد سكان الشمال إلى بيوتهم ولن يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. هذا لم يفاجئني لأن نتنياهو منشغل بالبقاء في السلطة ويضر بعلاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
نتنياهو يريد تحريض الأطراف ضد بعضها، وقد رأينا ذلك في كلامه ضد التظاهرات وضد عائلات الأسرة، وفي النهاية علينا قول الحقيقة القاسية جدا والفجة، فنتنياهو لا يهتم لحياة الأسرة لأنه اتخذ قرارا استراتيجيا بهذا الشأن، ونحن أمام توازن رعب يقود فيه نتنياهو إسرائيل إلى قرار جوهره واحد وهو المحافظة على استمرار ائتلافه الحكومي.
نتنياهو الذي يتجاهل كل من حوله ويتفاخر بإنجازات غير موجودة لا يريد أن يواجه الحقيقة التي يقر بها الجميع، وهي أن كيانهم وخلال عام من الحرب لم يحقق أي إنجاز، بل إنه يسير من فشل إلى فشل أكبر.
لقد كذبنا على أنفسنا، وعملية حارس الأسوار كانت محطة أساسية في هذا الإطار، كما كذب الجيش الإسرائيلي على نفسه، فقد أعلن حينها عن انتصار كبير وضربة تلقتها حماس، فيما العدو كان أكثر ذكاء منا وهو مرن ويفكر ويعرف كيف يتحرك حتى عندما نخرقه استخباراتيا، حيث قام بشن هجوم مثل 7 أكتوبر، ونحن كمؤسسة كبيرة غارقون بالأكاذيب التي نرويها لأنفسنا.
لقد مر عام على الحرب، فماذا فعل رئيس الحكومة طوال هذا الوقت؟ فمن شهر يناير خرجت غالبية قوات الجيش من غزة ولا نقوم بعقد اتفاق، فماذا يريد نتنياهو الذي هو لا يمين ولا يسار وليس لديه ايديولوجيا؟ فالايديولوجيا الوحيدة لديه هي الامساك المهووس بالسلطة.
أوساط صهيونية تساءلت عن المدى الذي سيستمر خلاله نتنياهو بالمراوغة والكذب، فيما الوقت لا يعمل لصالح كيانه، محذرين من الوقوع في الهاوية في حال عدم الذهاب إلى اتفاق لإطلاق الأسرى في قطاع غزة.
وأما آخر أخبار الساحة الإسرائيلية تشير إلى أن الاستقالات تتواصل من المناصب الأمنية في كيان الاحتلال بسبب أداء بنيامين نتنياهو، حيث أبلغ رئيس شعبة المخابرات في شرطة الاحتلال ديرور إسراف رؤساءه نيته التقاعد من الخدمة، كان إسراف قد التحق بالشرطة عام 1990 بعد خدمته في الجيش، وشغل مناصب عدة في مجال الاستخبارات والتحقيقات، ومنها رئيس قسم واجبات الأركان ونائب رئيس الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم في الجرائم الخطيرة الدولية، وممثل شرطة الاحتلال في عدد من الدول. وعلى خط الإسناد، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ردا على الاعتداءات الصهيونية على قرى الجنوب اللبناني وإسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته، وقد أخلت المقاومة مستوطنة جديدة ضمن إطارها الناري. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه. أدخلت المقاومة الإسلامية مستعمرة صهيونية جديدة في جدول نيرانها ردا على اعتداءات العدو على القرى والمنازل الآمنة في جنوب لبنان. بصلياط من صواريخ الكاتيوشا أمطر مجاهدو المقاومة الإسلامية المستعمرة الجديدة ناوت مردخاي للمرة الأولى، وذلك ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدات مركبة وطلوسة والقنطرة وكبريخة، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين. وتقع مستعمرة ناوت مردخاي جنوب شرق مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 6 كيلومترات. مرابط مدفعية العدو الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا في الزعورة قصفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية من صواريخ الكاتيوشا. صواريخ المقاومة تساقطت على مقر قيادة كتيبة السهل في سكنة بيت هلال ومرابط مدفعية العدو في ديشان ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدتي عيت الشعب والخيام. مواقع صهيونية نشرت مشاهد لأماكن تساقط الصواريخ في المناطق المستهدفة، وأظهرت لقطات اندلاع حرائق وحصول أضرار ناتجة عن رد المقاومة على اعتداءات العدو على القرى اللبنانية الآمنة. ودعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا لجنود العدو في سكنة زرعيت مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي، كما دكوا موقع حنيتة بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات. وبالأسلحة الصاروخية قصفت المقاومة الإسلامية موقع المرج، وفي تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة استهدفت المقاومة موقعي رئيسات العلم والصماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابات مباشرة.
نعم، شكرا للزميل طلال حمادة. هذا ولا يزال الكلام الأخير لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الشمال محل انتقاد بين المستوطنين الذين فقدوا الثقة تماما بحكومتهم. غسان عبد الله والتقرير التالي.
لن تغادر المرارة ألسنة الصهاينة في الشمال المحتل، ومن رئيس حكومتهم إلى أصغر رئيس بلدية في الجليل، يبقى هاجس الخوف من التهديد الشمالي كتهديد استراتيجي.
أريد أن أتحدث عن التهديدين الأساسيين اللذين يهددان المجتمع الإسرائيلي، أحدهما وهو تفكك الوحدة الداخلية، والثاني هو الشمال الذي تحول إلى مرض عضال. وأنا لست متأكدا أنه في حال استمر هذا الوضع أن السكان سيعودون. المفتاح لحل هذين التهديدين هو التوصل لاتفاق في غزة يسمح لنا بالتفرغ لهذه التهديدات.
الحكم النهائي عندما نغير الواقع الأمني في الشمال مثلما غيرنا الواقع الأمني في الجنوب. الأخبار لا تزال أمامنا، ويمكن أن نفعل ذلك بشكل سياسي، وأنا أفضل ذلك. وإذا لم يحصل هذا الأمر فإنه سيحصل بطريقة أخرى، وأنا لن أشارككم هنا بالخطط والمشاريع والجدول الزمني حول ذلك.
وبينما يستعرض مسؤولو الكيان عضلاتهم أمام جمهورهم بأنهم مستعدون لإزالة تهديد حزب الله، تأتي صرخات المستوطنين لتقول الحقيقة.
سكان الشمال يكافحون منذ 11 شهرا تحديين كبيرين جدا. التحدي الأول هو التحدي الأمني الذي يمثله حزب الله. التحدي الثاني هو إخفاقات الحكومة، والكلام الذي يقوله رئيس الحكومة هو نفسه منذ أشهر، وهذا الكلام لا يغير الواقع. ففي الشمال يوجد قرابة 100,000 نازح و 200,000 شخص داخل منطقة الحرب.
نحن لا نرسل أبنائنا إلى المدرسة، فمستوطنة كابري هي مستوطنة تتعرض للقصف مثل كل الجليل الغربي الذي يتعرض للقصف أيضا، ونحن الآن في واقع تصعيد متطرف، هناك قتلى وصواريخ تسقط علينا ولا نشعر بالأمان، فنحن نتصرف كأنه لا توجد دولة ولا توجد سلطات، ونأخذ الأمور على عاتقنا.
سيدخل فرار مستوطني الشمال سنته الثانية، وتدخل تصريحات نتنياهو وجوقته لتطمينهم سنتها الثانية أيضا، لكن التصريحات بقيت في إطار التصريحات، ولم يعد مستوطن واحد إلى المستوطنات المهجورة والمدمرة منذ 8 أكتوبر.
نعم هذا، وتظاهر الآلاف في مدينة نيويورك الأمريكية مطالبين بوقف الحرب، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. علي بردة والتقرير التالي.
خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة بمدينة نيويورك الأمريكية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون من مختلف الجنسيات رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بوقف الحرب فورا ووضع حد للإبادة الصهيونية.
نطالب بفرض حظر على الأسلحة، ونطالب بوقف إطلاق نار دائم وعودة أهالي غزة إلى ديارهم وتحريرهم من الاحتلال الإسرائيلي، كما إطلاق سراح جميع الأسرى، هذا هو السبيل الوحيد.
يجب على الجميع أن يسمع الأشخاص الذين يعانون في غزة، يجب على الجميع أن يخرجوا إلى الشوارع والاحتجاج، وربما يفعل بقية العالم هذا الشيء لتنتهي الأزمة قريبا.
أبناء الطائفة اليهودية شاركوا في التظاهرات أيضا منددين بالممارسات الصهيونية والحرب ضد الشعب الفلسطيني.
نحن هنا في يونيون سكوير لأنه لا توجد كلمات تصف الإبادة الجماعية التي لا تصدق والتي تجري أمام أعين العالم أجمع، والعالم صامت. نحن هنا كشعب يهودي نقول إننا نشعر بالحرج مما تفعله دولة إسرائيل الصهيونية.
ودعا المتظاهرون الشعوب والناشطين والحكومات في مختلف دول العالم إلى التحرك لوقف الإبادة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شعب فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، غنت فيك جنين لحن صمودك. بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك اعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين تصفر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.